جزاكم الله خير. تأخذتم ما في.
لا والله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن المشهور حكموا بجواز الاعتماد على إخبار البائع، فإذا تبين الخلاف ثبت الخيار للمشتري مع النقيصة. ثم نقلنا كلاما للعلامة قال فيه ثبت الخيار للمغبون، فتخيل البعض أن هذا الخيار هو خيار الغبن وليس خيار تخلف الوصف، واستدل المتوهم بأن الوصف الذي يثبت مع تخلفه الخيار هو الوصف المذكور في العقد، فما ذكر في العقد إذا تخلف ثبت الخيار، وما لم يذكر في العقد فلا خيار عند تخلفه. المصنف الآن بصدد الجواب عن هذا الكلام فيقول: الأوصاف على نوعين. النوع الأول الأوصاف الداخلية، وهي تلك الأوصاف الدخيلة في صحة البيع ولزومه وسلامة المبيع. النوع الثاني الأوصاف الخارجية، وهي الأوصاف الزائدة غير الدخيلة في صحة البيع. فإن كان الوصف من النوع الثاني ككون العبد كاتبا أو كون الحيوان سمينا أو غير ذلك، فهذا الوصف لا بد من ذكره في العقد. فإذا ذكر في العقد ثم تخلف ثبت خيار تخلف الوصف، أما لو لم يذكر في العقد فتخلفه لا يوجب خيارا، ولو بنى عليه المتعاقدان قلبا هذا لا يكفي، بل لا بد من ذكره حين العقد. أما الأوصاف الدخيلة في صحة البيع ولزومه فهذه الأوصاف لا حاجة لذكرها أثناء العقد والإنشاء، بل يكفي فيها البناء القلبي. فلو تعاقدا ولم يصرحا بهكذا أوصاف، يا أوصاف الدخيلة في صحة البيع، بل اكتفيا بالنية القلبية والقصد القلبي كفى ذلك في ثبوت خيار تخلف الوصف عند تبين الخلاف، ولا حاجة إلى ذكر هذه الأوصاف صراحة. إذا كلامك أيها المتوهم صحيح في الأوصاف التي تكون من النوع الثاني، وليس صحيحا في الأوصاف التي تكون من النوع الأول. سؤال: موردنا من أي نوع؟ الجواب: وما نحن فيه من الأوصاف من النوع الأول الدخيلة في صحة البيع وسلامة المبيع، لأننا نتكلم عن مقدار المبيع، ومقدار المبيع إذا لم يكن معلوما فصحة المعاملة مشكلة. فوصف المبيع مقدارا وصف دخيل في صحة المعاملة، وإذا كان دخيلا في صحة المعاملة فلا نحتاج إلى ذكره في متن العقد، بل يكفي فيه البناء القلبي. فإذا تخلف بعد ذلك وتبين أن المبيع ناقص ثبت خيار تخلف الواو، ولا نحتاج إلى ذكر الواو كما توهم المتوهم. بل موردنا أولى بثبوت الخيار فيه من موارد سلامة المبيع. توضيح ذلك: لو تعاقدا على شيء ولم يصرحا باشتراط السلام من العيب، لم يصرحا، اشتريت منك كتابا ولم اشترط عليك شنو؟ ان يكون سالما، ولكن بنينا قلبا على سلامته. فإذا تبين بعد ذلك أن الكتاب الذي بعته لي كتاب شنو؟ معيوب، أنت ممزق منه شنو؟ كثير من الأوراق، ومشيت عليها ورا ما اشتريتها أنا لقيت شنو؟ ناخذ 50 صفحة 100 صفحة، فتبين أنه معي، يثبت لي الخيار أو لا يثبت؟ ماذا أفتى الفقهاء؟ قالوا يثبت خيار العيب، مع أننا لم نشترط السلامة صراحة. فإذا ثبت الخيار في ذلك المورد ففي موردنا يثبت الخيار من باب أولى. ووجه الأولوية هو إن الوصف فيما نحن فيه وهو مقدار المبيع دخيل في صحة البيع، وبدونه المعاملة غير صحيحة. أما في وصف السلامة فهو ليس دخيلا في أصل صحة البيع. فإذا ثبت الخيار في وصف السلامة مع أنه ليس دخيلا في صحة المعاملة فمن باب أولى يثبت الخيار فيما نحن فيه حيث أن الوصف دخيل في صحة المعاملة. بعبارة أخرى إذا كان البناء القلبي يكفي في ثبوت الخيار في وصف السلامة مع أنه ليس دخيلا في صحة البيع فمن باب أولى يكفي البناء القلبي فيما نحن فيه ولا حاجة إلى ذكره صراحة. والنتيجة الخيار الثابت في محل كلامنا هو خيار تخلص الوصف أو الجزء وليس خيار الغبن كما توهم البعض. قال وأما ما ذكره المتوهم من أن الخيار إنما يثبت في تخلف الوصف إذا اشترط الوصف في متن العقد هذا ما قاله المتوهم. ففيه أن ذلك يعني شنو ذلك اشتراط الذكر في متن العقد لثبوت الخيار إن ذلك في الأوصاف الخارجة يعني شنو الخارجة الخارجة عن المبيع وصحة البيع أوصاف جاهلة كالكتابة والطول والسمن وغير ذلك التي لا يشترط اعتبارها في صحة البيع ككتابة العبد وخياطته هذا الوصف إذا لم يذكر لا يثبت الخيار وأما النوع الأول من الأوصاف اللي هو يعطف الدخيل في الصحة وأما الملحوظ في عنوان المبيع بحيث لو لم يلاحظ لم يصح البيع لأن عدم لحاظه يوجب الغرر كمقدار معين من الكيل أو الوزن أو العاد يعني مقدار المبيع دخيل في أصل صحة البيع فهذا الوصف لا يحتاج أو لا يحتاج إلى ذكره في متن العقد لأنه من الأوصاف الخارجية والداخلية من الأوصاف الداخلية والأوصاف الداخلية لا حاجة لذكرها بل يكفي فيها البناء القلبي. بعبارة أخرى تكون من الشروط الضمنية ولو لم يصرح بها فإن هذا هو هذا الوصف الدخيل في مقدار المبيع الذي هو وصف في صحة البيع فإن هذا أولى من وصف الصحة يا صحة المبيع الذي يغني بناء العقد عليه يغني عن ذكره يعني يكفي فيه شنو البناء القلبي وصف صحة المبيع يكفي فيه البناء القلبي فمن باب أولى وصف مقدار المبيع يكفي فيه البناء القلبي عن وصف الصحة الذي يغني بناء العقد عليه عن ذكره طبعا هاي بناء العقد عليه بمعنى شنو؟ قصده قلبا اثناء العقد. يغني قصده قلبا اثناء العقد يغني عن ماذا؟ يغني عن ذكره في العقد. فموردنا يكون نفاق او لا؟ ما هو وجه الاولوية؟ فان هذا وجه الاولوية، فان معرفة وجود ملاحظة الصحة ليست من مصححات العقد، وقف السلام والصحة ليس دخيلا في صحة العقد، بخلاف معرفة وجود المقدار المعين، مقدار المبيع فهو دخيل في صحة العقد. فإذا ثبت الخيار هناك يثبت الخيار هنا من باب أولى، ولو لم يذكر في العقد. وكيف كان فلا إشكال في كون هذا الخيار خيار التخلف وليس خيار الغرض، ولكن السؤال هنا هل هو خيار تخلف الوصف أو هو خيار تخلف الجزء؟ اختلف في المثل، ذهب المشهور إلى كونه خيار تخلف الجزء، وذهب البعض إلى كونه خيار تخلف الوصف. غاية الأمر هو وصف كمي وليس وصفا نوعيا. هذا الخلاف والأقوال فيه سيأتي بحثه إن شاء الله في بحث الخيارات، ولكننا نشير فقط إلى ثمرة هذا الخلاف. ما هي الثمرة إذا قلنا هو خيار تخلف الوصف أو قلنا خيار تخلف الجزء؟ أين تظهر الثمرة؟ الجواب مقدم. قالوا خصوصية الأوصاف أنها لا يقسط عليها الثمن، وإنما تمام الثمن هو في قبال العين، ولا يجعل جزء من الثمن للأوصاف سواء كانت هذه الأوصاف دخيلة في المالية أو ليست دخيلة في المالية. كونها دخيلة في المالية فائدته زيادة القيمة، أن هذا العبد مثلا إذا كان كاتبا خياما قيمته ستكون أكثر، ولكن هذا لا يعني أن الوصف له جزء من الثمن، لا، الوصف ليس له جزء من الثمن. أما الأجزاء، أجزاء المبيع، فخصوصية الأجزاء أن الثمن يتوزع عليها بالنسبة، فكل جزء من المبيع له جزء من الثمن. وفي الحقيقة إذا بعنا شيئا مركبا فهذا بيع أو بيوع، في الحقيقة هذا بيوع بعدد الأجزاء، ولكن ظاهرا هو معاملة واحدة. يعني أنا لو بعت لك 100 كيلوغرام من الحنطة ب100 دينار هذا شنو معنى؟ معناه بيوع، يعني كل كيلو من الحنطه يقابله دينار. فتتقسم الدنانير على اجزاء المبيع. اذا اتضح ذلك نقول تظهر الثمره في محل كلامنا. اذا تبين نقصان المبيع فان كان الخيار الثابت هو خيار تخلف الوقت فالمشتري مخير بين فسخ المعاملة وبين إمضائها بتمام الثمن، ولا يحق له إرجاع أي جزء من الثمن، لأن المتخلف هو الوقف والوقف لا يقابل بجزء من الثمن. فإذا اشترى 100 كيلوغرام ب100 دينار ثم تبين أنها 90 كيلو وافترضنا أن هذا الخيار هو خيار تخلف الوقف، فهو إما أن يفسخ المعاملة كلها وإما أن يقبل المعاملة ب100 دينار، ولا يجوز أن يرجع ولا بدينار
واحد.
أما إذا كان الخيار الثابت هو خيار تخلف الجزء، جاز للمشتري إمضاء المعاملة ولكن لا بتمام الثمن، وإنما يمضي المعاملة بمقدار ما وصل إليه من المبيع. هو اشترى 100 كيلو ب100 دينار وصل إليه 90 كيلو فيمضي المعاملة ب90 دينارا ويسترجع 10 دنانير من البائع. إذن أين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة إذا قلنا إمضاء المعاملة يكون مجانيا ولا يجوز أن يسترجع شيئا، أما إذا كان جزءا فيسترجع جزءا من الثمن. وكيف كان فلا إشكال في كون هذا الخيار خيار التخلف وليس خيار الغزل، وإنما الإشكال في أن المتخلف بالحقيقة هل هو جزء المبيع أو وصف من أوصاف المبيع؟ زين، هذا البحث سيأتي في الخيارات، لكن ما هي ثمرته؟ يقول: فلذلك اختلافهم في الجزئية أو الوقفية سبب الاختلاف في أن الإمضاء هل هو بجميع الثمن؟ هذا بناء على ماذا؟ بناء على كونه وقف، لأن الثمن لا يوزع على الأوصاف، أو الإمضاء بحصة من الثمن، نسبة هذه الحصة إلى الثمن كنسبة الموجود من الأجزاء إلى المعدوم، يعني يمضي البيع بالنسبة ويسترجع المقدار الموازي للنقيصة. هذا إذا قلنا بمن؟ بالجذور أو بحصة من الثمن نسبتها إلى الثمن كنسبة الموجود من الأجزاء التي وصلت إليه إلى المعدوم. احنا افترضنا أنه اشترى 100 كيلوغرام، زين كم وصل إليه؟ 90. كم هو الموجود وكم هو المعدوم؟ 9 أعشار موجود وعشر غير موجود، فيمضي البيع ب9 أعشار الثمن ويسترجع 10 الثمن. وتمام الكلام في موضع تعرض الأصحاب للمسألة في بحث الخيارات إن شاء الله. ثم إذا قلنا بأن إخبار البائع قد أخذ على نحو طريقي لمعرفة المقدار الواقعي، فهذا معناه أن إخبار البائع لا خصوصية له، بل كل ما كان يعتبر طريقا عرفا إلى مقدار المبيع فله نفس الأحكام التي ذكرناها في إخبار البائع. مثلا في قضية المعدود في الجوز مثلا اللي ذكرناه في الرواية السابقة أنه يستغني عن العاد بمن؟ بالكيل، ويعتبر الكيل طريقا لمعرفة العدد. فنقول الكيل إذا أخذ لمعرفة الوزن أو لمعرفة العدد فحكمه حكم إخبار البائع، يجوز الاعتماد عليه. فإذا تبين خلاف ثبت الخيار. قال ثم إن في حكم إخبار البائع بالكيل والوزن من حيث ثبوت الخيار عند تبين الخلاف في حكمه كل ما يكون طريقا عرفيا إلى مقدار المبيع. طبعا هذا إذا قلنا بأن إخبار البائع قد أخذ على نحو طريقية، كل ما يكون طريقا عرفيا إلى مقدار المبيع وأوقع العقد بناء عليه، يعني بناء على كونه طريقا كاشفا عن مقدار المبيع. مثاله كما إذا جعلنا الكيل في المعدود والموزون طريقا إلى عده أو وزنه، فإذا جعلناه طريقا إلى عده ووزنه فإذا تبين الخلاف ثبت الخلاف. هذا تمام الكلام في مسألة إخبار البائع. مسألة المسألة إن شاء الله ما بينت في المطالب فنحاول نستعجل في قراءته. يذكر المصنف بداية عبارة للمحقق الثاني والعلامة، مفاد هذه العبارة أنه يجوز في بيع الثوب والأرض والغنم أن يكتفى بالمشاهدة ولا نحتاج إلى معرفة الأرض كم أمتارها ولا معرفة الثوب كم زراع ولا نحتاج إلى معرفة الأغنام كم عددها، بل تجوز بالمشاهد. يقول له أبيعك هذه القطعة من الأرض أو أبيعك هذه القطعة من القماش أو أبيعك هذا القطيع من الغنم، يقول تكفي المشاهدة ولا يحتاج إلى الدقة والتقدير الدقيق بل يكتفي بالمشاهدة. هذا مضمون العبارة، خلينا نقراها. قال في الشراء يجوز بيع الثوب والأرض مع المشاهدة وإن لم يمسحا، يعني شنو نمسح؟ يعني إن لم نقص شنو؟ طول الثوب أو مساحة الأرض. طبعا يقول ولو مسحات أحوط، لكن هذا حسب الاصطلاح احتياط وجوبي لو احتياط استحبابي. هذا استحبابي، لأن هو قال يجوز مع عدم المسح ولكن المسح أحوط. طبعا لماذا المسح أحوط؟ يقول لتفاوت الغرض في ذلك. يعني شنو تفاوت الغرض في ذلك؟ يعني في بيع الثوب والأرض، فقد يكون الغرض هو معرفة المقدار بحسب الأذرع والأمتار، فهنا لا بد من المس. أما إذا كان الغرض لا يتعلق بالأمتار والأذرع هو يريد قطعة أرض، المهم قطعة أرض، فحينئذ لا يحتاج إلى الماء. فمتى نحتاج إلى الماء؟ إذا تعلق الغرض بمعرفة المقدار لتفاوت الغرض في ذلك، وتعذري إدراك الغرض بالمشاهدة. إذا كان الغرض قد تعلق بالأمتار والأذرع فهذا لا يمكن معرفته بالمشاهدة، فالأحوط هو الماء. طبعا هذا التعليل من المحقق في الشرائع تعليل عليل. لماذا؟ لأن المدار على الغرض، المدار على الغرض، فإذا كانت المشاهدة لا ترفع الغرض فالمعاملة باطلة، وإذا كانت المشاهدة ترفع الغرض فالمعاملة صحيح، ولا علاقة لنا بغرض المشتري. هل شنو غرض المشتري؟ ماذا قصد المشتري؟ هذا لا دور له في صحة البيع، المهم هو ارتفاع الغرض وعدم ارتفاع الغرض. وقال العلامة في التذكرة: لو باع مختلف الأجزاء، يعني شنو مختلف الأجزاء؟ يعني أجزاؤه ليست متساوية النسبة للقيمة، لو باع مختلف الأجزاء مع المشاهدة صح، كالثوب والدار والغنم إجماعا، صح إجماعا. طبعا الثوب يعني المقصود الظاهر القماش، زين شلون مختلف الأجزاء؟ ثلاثة أنواع، يعني طول واحد من القماش، هذا شلون مختلف الأجزاء؟ طبعا في ذلك الوقت كانت عملية نسج الثوب مو بالدقة الموجودة في زماننا، بنسق واحد ودقة واحدة، في زماننا أجزاؤه متساوية القيم، لكن في ذاك الزمان بعض الأماكن مثلا خفيفة، بعض الأماكن عريضة، بعض الأماكن كذا، فأجزاؤه ليست متساوية القيمة. وصرح العلامة في التحرير بجواز بيع قطيع الغنم وإن لم يعلم عددها، يعني هذا مثلا اجى إلى صاحب الغنم قال له بع لي هذا القطيع، إذا واحد منكم مثلا قد يعزم طلاب الدرس بالمكاتب باعتبار كريم وما يشتري لنا الغنم واحدة، فشيرو يشتري قطيع ما إلى خلق يعد العدد، بعني هذا القطيع فقال بعتك. العلامة ايش يقول؟ يقول صح ذلك ولا إشكال فيه. زين المصنف يعلق تعليق أمثلة يصير، يقول يشكر الحكم بالجواز في كثير من هذه الموارد. لماذا؟ لثبوت الغرر غالبا في أغلب هذه الموارد، مع جهل أذرع الثوب وعدد قطيع الغنم. إذا أنا ما أدري كم طول الثوب ولا أدري عدد الأغنام، فالاكتفاء بالمشاهدة يرفع الغرر أو لا يرفع الغرر؟ لا يرفع الغرر، هذه مجادفة تسبب بطلان البيع. والاعتماد على مبتدئ في عددها على ما يحصل تخمينا بالمشاهدة عين المجازفة، هذا خبر، فالمعاملة غرضية وباطلة. وبالجملة يقول هذه الأمور الثوب والأرض والغنم إذا كان مقدار ماليتها يتوقف على عدها، يعني كانت من من المعدودات، فحكمها حكم المكيل والموزون، فكما أن المكيل والموزون لا بد فيه من التقدير، فإذا ترك التقدير صارت المعاملة غارية. هكذا محل كلامنا من المعدود، ولا بد فيه من العدد. فإذا ترك العدد واكتفينا بالمشاهدة فالمعاملة غررية وباطلة. وما الجملة؟ فإذا عرفنا أن مقدار مالية الغنم قلة وكثرة، المالية ومقدارها يعلم بالعدد، فلا فرق حينئذ بين الجهل في العدد، بين الجهل في العدد فيها في من؟ في الغنم، وبين الجهل بالمقدار في المكيل والموزون والمعلوم. فكما أن الجهل بالمقدار يؤدي إلى الغرار، هكذا الجهل بعدد الغنم يؤدي إلى شنو؟ إلى الغرار. وهذا منتصف الغنم. يقول: وكذا الحكم في عدد الأذرع والطاقات في الكرابيس. كرابيس يعني شنو؟ جمع كرباس، هو اللي يعبر عنه طول قماش، طول يعني كرباس. وكذا حال الجربان في كثير من الأراضي المقدرة عادة بالجريب. يعني شريد يقول؟ يقول عدد الأذرع وعدد الجربان حال حال الكيل والوزن، إذا لم يعرف فالمعاملة غررية. طبعا ليش قال المصنف في كثير من الأراضي والجربان في كثير من الأراضي المقدرة عادة بالجريب؟ الجواب: لأن بعض الأراضي الشاسعة جدا واسعة يكتفى فيها شنو؟ بالتحديد الجغرافي. يقول له: أبيعك من هذه الشجرة مثلا إلى ذلك النهر. أما كم عدد الجربان أو الأمتار أو الكيلومترات، هذا ما محدد، يكفي فيه شنو؟ المشاهدة. يقول: أبيعك من هذه التلة إلى هذا النهر. أو بعض الأراضي لا تحسب بالجربان، وإنما تحسب بالسنتيمترات والأشباه. كما لو أردت بيع شنو؟ دكان في مكان استراتيجي كما يعبر، عندك محل في السوق المزقوف الآن وتريد تبيعه، يحسب بمن؟ ما يحسب بالأمتار، يحسب بمن؟ بالأشبار، وما يحسب بالجربان. فإذا الأراضي المتوسطة تحسب بالجربان، أما الأراضي الكبيرة أو الأراضي الصغيرة كالأماكن التجارية فتحسب بالأمتار والأشبار. نعم. الآن يريد يعلق، يقول: في بعض الأحيان لا نحتاج إلى معرفة عدد الأذرع والقياس المضبوط. متى؟ فيما لو تعارف المقدار، كما في زماننا هذا. تشتري طول قماش، الآن طول القماش متعارف يخرج من الشركة مثلا طوله 20 مترا أو 25 ذراعا، حينئذ يحتاج أن تزرع أو تكتفي بالمقدار المتعارف. فتكتفي بالمقدار المتعارف، ولكن هل هذا اكتفاء بالمشاهدة أو لا؟ الجواب: هذا ليس اكتفاء بالمشاهدة وليس مجازفة، وإنما هذا طريق لاكتشاف الواقع كإخبار البائع وليس بالمشاهدة. نعم، ربما يتفق تعارف عدد خاص في أذرع بعض طاقات الكرابيس، طول من الإقماش متعارف أنه 20 مترا، وهذا يجوز ولا حاجة إلى عده، لكن الاعتماد على هذا، يعني شنو على هذا؟ على هذا الذي تعارف فيه عدد خاص من حيث هذا الخبر، خبر لكن الاعتماد على هذا إنما هو من حيث كونه طريقا الى عدد الاذروع نظير اخبار الفائر، وليس هذا معنى كفايه المشاهده، هذا مو جزافي ومشاهده، وانما هو كاخبار البائع. سؤال، سواء قلنا بكفاية المشاهدة أو بعدم الكفاية، أين تظهر الثمرة؟ الجواب، تظهر الثمرة في الخيار. فإذا اشترى ثوبا أو أرضا بالمشاهدة ثم تبين نقصان، فإن قلنا بكفاية المشاهدة كما قال صاحب الشرائع فالمشتري ليس له خيار، لأنه شنو؟ اكتفى بالمشاهدة، والاكتفاء بالمشاهدة جائز فلا خيار. أما إذا قلنا بأن المشاهدة لا تكفي فماذا نقول؟ فإما أن نقول بأن البيع باطل من أساسه، وإما أن نقول بالصحة وثبوت الخيار للمشتري. إذا قلنا بالصحة قال وتظهر الثمرة في ثبوت الخيار، إذ على تقدير كفاية المشاهدة لا يثبت خيار مع تبين قلة الأذرع بالنسبة إلى ما حصل التخمين به من المشاهدة. هو بالمشاهدة خمنه 50 ذراعا ثم تبين أنه 40، فإذا قلنا المشاهدة كافية فالصحة، فالمعاملة صحيحة ولا يثبت الخيار. طبعا نستثني إلا إذا كان النقص عيبا أو اشترط عددا خاصا من حيث الذراع طولا وعرضا. إذا اشترط صراحة في العرض 50 ذراعا ثم تبين أنه 40 ذراعا يثبت الخيار أو لا يثبت؟ يثبت خيار تخلف الشرط. أو إذا كانت النقيصة عيبا فيثبت خيار العيب، ولكن هذا أجنبي عن محل كلامنا، كلامنا في الاكتفاء بالمشاهدة دون عيب أو اشتراط. وبالجملة هذا يكفي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
عليكم السلام.